بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرع 48، ومحصله أنه: هل يجري حكم كثير الشاك في فرض العلم الإجمالي المنجز أم لا؟ أي أن قوله عليه السلام لا شك لكثير الشاك، هل له إطلاق حتى للشك المقترن بالعلم الإجمالي أم لا؟ مثلا، إذا علم المكلف إجمالا بأنه إما ترك التشهد من هذه الركعة التي هو فيها، أو ترك سجدة من الركعة السابقة، كما إذا فرض أنه كان جالسا وحصل له العلم الإجمالي إما بترك التشهد من هذه الركعة، وإما ترك سجدة من الركعة السابقة، فإن كان قد ترك سجدة من الركعة السابقة فيجب عليه قضاؤها بعد الصلاة، وإن كان ما تركه التشهد من هذه الركعة فبما أنه ما زال في المحل فيجب عليه تدارك التشهد. فلو فرضنا أن المكلف كثير الشك في التشهد، أي أنه مبتلى بكثرة الشك في التشهد، فهل تجري قاعدة لا شك لكثير الشك في هذا المورد مع أنه مورد علم إجمالي؟ فإن لم نقل بجريانها فالأمر كما مضى، فإنه إذا لم نقل بالجريان يجري استصحاب عدم الإتيان بالتشهد لكونه ما زال في المحل ويتداركه، وتجري قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة، ومقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوب قضائها. أما إذا كانت قاعدة لا شك لكثير الشك تشمله وهو كثير الشك في التشهد، فسوف تتعارض القاعدتان: قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة النافية للقضاء، وقاعدة لا شك لكثير الشك الجارية في التشهد، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه إما ترك سجدة فيجب قضاؤها، أو ترك تشهدا فيجب تداركه، تعارض القاعدتين فيجب عليه الجمع بينهما، أي الجامع بين تدارك التشهد وقضاء السجدة التي علم إجمالا بتركها. فذهب معظم المعلقين على العرواه إلى أن قاعدة لا شك لكثير الشك لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن غاية ما يستفاد من دليل القاعدة إلغاء أثر الشك، إلغاء أثر العلم، ولا يستفاد منها أكثر من هذا المقدار. فإذا فرض أن المكلف لديه علم إجمالي بترك أحد الأمرين، فحينئذ لا إطلاق في قوله لا شك لكثير الشك لمثل هذا الفرض. فإن قلت بأنه أي فرق بين قاعدة لا شك لكثير الشك وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة الاستصحاب، حيث إن الأعلام يبنون على جريان قاعدة التجاوز في أطراف العلم الإجمالي، غاية ما في الأمر يقع التعارض بين القاعدتين في أطرافه، أو قاعدة الفراغ أو الاستصحاب النافي للتكليف، مع أنها أصول أخذ في موضوعها الشك، ومع ذلك لم يقل أحد بانصرافها عن أطراف العلم الإجمالي. فما هو الوجه في دعوى انصراف دليل لا شك لكثير الشاك عن أطراف العلم الإجمالي، مع أن موضوعه وهو الشاك موجود في الأصول الترخيصية الأخرى؟ قلت ظاهر سياق هذه الأدلة لا شك لكثير الشاك النظر لما يكثر فيه الشك عادة، وما يكثر فيه الشك عادة هو الشك البدوي لا العلم الإجمالي، فإن نشأ العلم الإجمالي مع كثرة الشك فرد نادر، ما هو المعتاد خصوصا في أهل الوسوسة وكثرة الشك هو كثرة الشك في الشك البدوي لا الشك المقترن بالعلم الإجمالي. وثانيا وهو الأظهر، أن ظاهر التعبير في مثل صحيح محمد بن مسلم إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو من الشيطان، فإن قوله فإنما هو من الشيطان منصرف للشك البدوي، وإلا الشك في موارد العلم الإجمالي ليس ناشئا من الشيطان بل نشأ من العلم الإجمالي. إذن قوله فإنه يوشك أن يدعك فإنه من الشيطان ظاهر في النظر للشك البدوي الذي ينشأ من الوساوس أو مناشئ مثلا شيطانية، وإلا الشك الناشئ نتيجة العلم الإجمالي المردد بين طرفين ليس شكا ناشئا عن تسويغ الشيطان كي يكون الرواية ناظرة إليه. هذا ما ذكر في دعوى انصراف دليل لا شك لكثير الشك عن أطراف العلم الإجمالي. والمهم هو بيان الثمرة، ويتصور للثمرة فرضان: الفرض الأول أن يعلم المكلف إما بترك سجدة من الركعة التي هو فيها أو سجدة من الركعة السابقة، فإن كان في المحل الشك بالنسبة لسجدة هذه الركعة كما إذا رأى نفسه جالسا وعلم إجمالا إما بترك سجدة في هذه الركعة أو بترك سجدة من الركعة السابقة، فهنا كما ذكرنا قبل قليل إن لم تشمل لا شك لكثير الشك أطراف العلم الإجمالي فالجاري في سجدة الركعة التي هو فيها استصحاب عدم الإتيان بها، والجاري في سجدة الركعة السابقة قاعدة التجاوز بلا معارض، لأنه لا يوجد أصل ترخيصي في سجدة الركعة التي بيده كي يكون معارضا لقاعدة التجاوز، فينحل العلم الإجمالي بأصل مثبت بالنسبة لسجدة هذه الركعة وهو استصحاب عدم الإتيان بها، وأصل ناف بالنسبة لسجدة الركعة السابقة. أما إذا تجاوز المحل الشكي كما إذا قام إلى الركعة الثالثة وبعد أن قام إلى الركعة الثالثة علم إجمالا، إما بترك سجدة من الركعة التي قام عنها أو سجدة من الركعة السابقة. فهنا بغض النظر عن قاعدة لا شك لكثير الشاك، يقع تعارض بين قاعدتي التجاوز، قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لتجاوز المحل مع قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة. وحينئذ إن كان كثير الشك في السجدة التي يقوم عنها وليس كثير الشك في السجدة التي ركع بعدها، أي أن دليل لا شك لكثير الشك إنما يتصور له مورد في سجدة الركعة التي قام عنها لأنه يكثر شكه هنا دون سجدة الركعة التي دخل في ركوع ركعة أخرى بعدها، حينئذ يأتي بحثهم في انحلال العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي ينحل بالخطاب المختص أو لا ينحل بالخطاب المختص؟ إذ المفروض أن قاعدة لا شك لكثير الشك بالنسبة لسجدة الركعة التي قام عنها خطاب مختص، لأنه لا مورد له في سجدة الركعة السابقة، فبناء على انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المختص أيضا ينحل. فتجري قاعدة لا شك لكثير الشك في سجدة الركعة التي قام عنها، ولا تجري قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة، فعليه قضاؤها دون تدارك سجدة الركعة التي قام عنها. وأما إذا لم نقل بالانحلال، يعني العلم الإجمالي لا ينحل بالخطاب المختص، سوف تكون المعارضة بين الأصول ثلاثية، بمعنى أن قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة يعارض أصلين في سجدة الركعة التي قام عنها، وهما قاعدة التجاوز وقاعدة لا شك لكثير الشاك. ومقتضى تعارض الأصول ثنائية أو ثلاثية منجزية العلم الإجمالي. هذا بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني أن يعلم، وقد تعرض سيد العروة لهذا الفرض الثاني، أن يعلم إجمالان إما بترك القراءة أو بترك الركوع بعد طبعا فوت محل القراءة. إذا علم إجمالان إما بترك القراءة أو بترك الركوع، فإن قلنا بأن ترك القراءة سهوا لا أثر له لا من قضاء ولا من سجود سهو، فالعلم الإجمالي في المقام غير منجز، ونتيجة لعدم منجزيته لا أثر للبحث أن قاعدة لا شك لكثير الشك هل تشمل أم لا تشمل، لأن البحث في شمولها وعدمه فرض وجود علم إجمالي منجز كي يظهر لها أثار. أما إذا العلم الإجمالي غير منجز لأن أحد طرفه لا أثر له ألا وهو القراءة، فيجري الأصل المرخص في الطرف الآخر بلا معارض، وهو أنه لا يدري هل ترك الركوع أم لا. إن كان في المحال مقتضى استصحاب عدم الإتيان به تداركه، إن تجاوز المحال جرت قاعدة التجاوز فيه بلا معارضين. أما إذا فرضنا أن للقراءة أثر، أو نبدل المثال بدل القراءة نقول سجدة، علم إجمالا إما بترك الركوع أو سجدة من الركعة السابقة حيث يترتب على ترك السجدة شنو قضاؤها. في مثل هذا الفرض، وهو ما إذا كان الركوع الركن أحد طرفي العلم الإجمالي، فحينئذ نقول بأنه إما أن يكون لقاعدة التجاوز في الركوع مجال، بحيث أن المكلف عندما علم إجمالا إما بترك الركوع أو ترك سجدة من الركعة السابقة فإنه قد تجاوز محل الركوع ودخل في سجدة الركعة الثانية أو في السجدتين من الركعة الثانية، المهم أنه تجاوز محل الركوع. وقلنا بأن قاعدة التجاوز جارية حينئذ لاحتمال التفاته إلى الركوع في ظرفه. هنا في مثل هذا الفارض لا مجال لجريان قاعدة لا شك لكثير الشك. على كل حال، لماذا؟ لإحدى نكتتين. النكتة الأولى العلم التفصيلي بأن الأمر بسجدة الركعة السابقة لم يمتثل، ومع العلم التفصيلي بأن الأمر بسجدة الركعة السابقة لم يمتثل ينحل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي وشك بدوي. والسر في العلم التفصيلي أنه إما ما أتى بالسجدة، أو إن كان قد أتى بها فقد أتى بها في صلاة فاسدة لترك الركوع، لأنه يعلم إما بترك السجدة أو ترك الركوع. فإذا فرض فوت محل الركوع بحيث لا يمكن تداركه، إذن المكلف يقول إن كنت قد تركت السجدة وأتيت بالركوع فلم أمتثل أمرها، وإن كنت قد أتيت بها فلم أمتثل أمرها أيضا، لأن الصلاة فاسدة بترك الركوع. فهو يعلم تفصيلا بترك امتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة السابقة، فالعلم الإجمالي ينحل لعلم تفصيلي وشك بدوي في ركوع هذه الركعة، فتجري قاعدة التجاوز في ركوع هذه الركعة بلا معارض للعلم التفصيلي بعدم امتثال الأمر بسجدة الركعة السابقة إما لتركها أو كونها في صلاة فاسدة فيجب عليه قضاؤها بعد الصلاة. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في تعليقته على العروة من أن قاعدة لا شك لكثير الشاك منصرفة لفرض صحة الصلاة من بقية الجهات، وإلا الصلاة الفاسدة لا معنى لأن يقال، إذا هي فاسدة لا معنى لأن يقال لا شك لكثير الشك. فنفس سياق لا شك لكثير الشك ظاهر في إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات ما سوى الجهة التي يشك فيها، فيقال لا شك لكثير الشك. وهذا لا ينطبق على محل كلامنا، لأن المكلف إذا علم إجمالا إما بقضاء السجدة لأنه تركها، أو أن الصلاة فاسدة لأن الركوع متروك، إذا علم إجمالا إما بوجوب قضاء السجدة إن كانت هي المتروك، أو أن الصلاة فاسدة إن كان الركوع هو المتروك، فهو لم يحرز صحة الصلاة في رتبتين سابقة كي يشمله دليل لا شك لكثير الشك. إذن دليل لا شك لكثير الشك أصلا منصرف عن هذا الفار، لأن المكلف لا يحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة على هذا الشك، فلعل الصلاة فاسدة لترك الركوع. ومقتضى ذلك تعارض قاعدتي التجاوز في السجدة والركوع لو لم نقل بالنكتة السابقة. هذا الفرض الأول، الصورة الأولى، وهي ما إذا كانت قاعدة التجاوز جارية في الركوع. الصورة الثانية أن لا تكون قاعدة التجاوز جارية في الركوع، ولو لمبنى سيدنا الخوئي قدس سره حيث إن مبناه أن قاعدتي الفراغ والتجاوز موردهما احتمال الغفلة، فلو أحرز الغفلة في ظرف الجزء المشكوك لم تجري القاعدتان، لقوله في موثقة بكير بن أعيان: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فإذا فرضنا أن المكلف في المقام أحرز الغفلة فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز، إذن إذا لم تجري بالنسبة إليه قاعدة التجاوز فإن كان كثرة الشك خاصة بأحد الطرفين دون الآخر، أي أنه كثير الشك في الركوع دون السجدة، جرى دليل لا شك لكثير الشك في الركوع. فإذا جرى دليل لا شك لكثير الشك في الركوع عارض دليل قاعدة التجاوز في السجدة، لأنه لا تجري قاعدة التجاوز في الركوع كما فرض لإحراز الغفلة. وإذا كانت كثرة الشك في الطرف الآخر ألا وهو السجدة دون الركوع، فحينئذ يكون طرف السجدة منفيا وجوب قضائه بنكتتين: قاعدة التجاوز ولا شك لكثير الشك. وأما بالنسبة للركوع حيث لم تجري القاعدة فيه لا قاعدة الغفلة، لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة لا شك لكثير الشك، يتعين عليه قضاء الصلاة باعتبار استصحاب عدم الإتيان بالركوع. وأما إذا فرضنا أن لا شك لكثير الشك يشمل كلا الطرفين، لأنه كثير الشك في كل شيء، فهو كثير الشك في السجدة وكثير الشك في الركوع، تتعارض القاعدتان في الطرفين ويكون العلم الإجمالي لتعارض القاعدتين، يعني لا شك لكثير الشك في الركوع ولا شك لكثير الشك في السجدة، نتيجة تعارضهما منجزية العلم الإجمالي. وهنا أشير فقط إلى هذه الإشارة وأنهي. سيد العروة هكذا عبارته قال: وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام إما ترك التشهد أو السجدة. هذا المثال علق عليه بعض الأعلام بأنه لابد أن يفرض في ركعتين، ما معنى يفرض في ركعة واحدة، يعني لابد أن يقيد صاحب العروة بالركعتين. علم حال القيام إما ترك التشهد من هذه الركعة التي قام عنها أو سجدة من الركعة السابقة حتى يصير إلى أثر. أما لو كان في ركعة واحدة فيعلم تفصيلا أن التشهد لم يمتثل أمره. لما؟ لأنه إما تركه أو إن لم يتركه فقد ترك السجدة قبله، والتشهد الذي تركت السجدة قبله لم يقع في محله فلم يمتثل أمره. إذن لو كان في ركعة واحدة بأن علم بعد القيام أنه في هذه الركعة التي قام عنها إما ترك تشهد أو ترك سجدة قطعا لم يمتثل أمر التشهد، فحينئذ بالنسبة للتشهد لابد من الرجوع والتدارك لأنه لم يمتثل أمره. أما بالنسبة إلى السجدة هل تجري قاعدة التجاوز فيها أم لا؟ مرت هذه المسألة، وهي ما إذا علم بترك أحد الطرفين وشك في الآخر، فهل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة للآخر أم لا؟ وقلنا بعدم الجريان، والحمد لله رب العالمين.